السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحييكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية أشكر اللجنة المنظمة ولجامعة المنصورة وللهيئة العالمية للكتاب والسنة على هذا الحدث المبارك، ويسعدني ويشرفني أن أكون وسط هذه الكوكبة من العلماء ومن طلاب العلم والحضور الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نستعرض سريعا أقوال المفسرين في الآيتين الكريمتين. وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهم الله للنحل بوحي إلهام تلك النحلة وتلك الحشرة المباركة الضئيلة، فعلمها وفهمها وأرشدها. أرشدها إلى ماذا؟ أن اتخذي، والمخاطب هنا للمؤنث، لأن النحلات الشغالات أو المؤنثات هن من يقمن بجمع الرحيق، وهن من يقمن بإنتاج العسل، وهن من يقمن برعاية الخلية والدفاع عنها. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي اتخذي أيتها النحلات الشغالات من تلك الأنواع الثلاثة مكانا وبيتا لك، لما تتمتع به من موقع جغرافي أوجده الله سبحانه وتعالى لتلك الحشرة المباركة. وهنا ترتيب إعجازي، فالعسل الذي يخرج من الخلايا التي تنتجها النحل من الجبال هو أكثر أنواع العسل قيمة غذائية وطبية وعلاجية. ثم يليها في التميز العسل الذي يخرج من الخلايا التي تنتجها النحل من الأشجار، ثم الأطباق الصناعية وأطباق الشمع التي يصنعها الإنسان. فاسلكي سبل ربك ذللا، أي فاسلكي الطرق والوسائل التي يسرها وطيعها وسهلها الله لك. فما هي تلك الوسائل؟ فالله سبحانه وتعالى وهب وأوحى للنحل وأعطاه من القدرة على أن يرى وسط السحاب الركامي أو وسط الظلام أشعة الشمس، وذلك من خلال الأشعة فوق البنفسجية، كما أعطاه من القدرة لصنع أقراص سداسية شديدة الدقة في أبعادها، كما أنه أوحى لها أن تخرج من الخلية حتى تعود إليها دون أن تضل، فهي تعرف طريقها بشكل صحيح دون أن يتوعر عليها. كما أن النحلة تستطيع أن تعرف المعرفة المغناطيسية للأرض، فهي تعرف الشمال من الجنوب، وتلك ميزة ميزها الله سبحانه وتعالى للنحل. كما أنها تستطيع أن تحمل قدرا كبيرا من حبوب اللقاح ورحيق النحل ورحيق الزهور معذرة، وتستطيع أن تضبط اتزانها رغم سرعتها التي قد تصل إلى 24 كيلومتر في الساعة. فالله سبحانه وتعالى أعطاها من كل تلك الهبات والميزات حتى تنتج لنا عسلا لذيذا فيه شفاء للناس. في الآيتين الكريمتين من سورة النحل العديد من الإشارات الإعجازية والتي تعرض لها بعض الباحثين، وكانت لهم دراسات لإبراز بعض إشارات الإعجاز العلمي في الآيتين، وعلى رأسهم أستاذي الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم، حيث كان له بحث بعنوان الاتصالات في عالم النحل، كما قدم بحثاً حول الإعجاز في الآية فاسلك سبل ربك ذللا، كما كان للأستاذ الدكتور يحيى وزيري بحث بعنوان بيوت النحل بالجبال العالية، كما قدم الأستاذ الدكتور أحمد ابن سطال بحثاً قامت هيئة الكتاب والسنة بطباعته في كتيب بعنوان الإعجاز العلمي في لون العسل وعلاقته بحصوات الكلاب. واليوم نستعرض بإذن الله الإعجاز في الآية الكريمة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالله تبارك وتعالى حينما أوحى للنحل أوحى له بميزة يتميز بها في ذلك الموضع بطونها، وسنستعرض بإذن الله الإعجاز في هذا الموضع. والله تبارك وتعالى يقول يخرج من بطونها شراب، فالله أخفى المعنى المقصود من الشراب حتى يسعى الإنسان والعلماء بالأبحاث والدراسات حتى يكتشفوا ما الذي يخرج من بطون النحل، فعرفوا وتوصلوا إلى أنه يخرج العسل ويخرج الشمع ويخرج غذاء الملكات والصمغ والسم، فيه شفاء للناس. إذن فالعسل فيه شفاء، والصمغ فيه شفاء، والشمع فيه شفاء، وغذاء الملكات فيه شفاء، ولكن كيف للإنسان يتأكد دون أن يقوم بالبحث في تلك المواد والتوصل إلى الوصفات العلاجية الشفائية لكل منهما؟ وهو ما سنستعرضه إن شاء الله. النحلة تقوم في اليوم الواحد بزيارة ما يقارب 5000 زهرة، وتتنوع الأزهار، ولذلك تتنوع ألوان الشراب وألوان العسل، وهو ما يترتب عليه التنوع في العلاجات والأدوية المختلفة. فكما هو موضح، النحلة حينما تتغذى على الرحيق تمر في البلعوم ثم المريء ثم هذا المكان الذي فيه إعجاز من الله سبحانه وتعالى، فهذه المنطقة تسمى معدة العسل، ومعدة العسل من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أن وضع فيها أنواعا من الإنزيمات غير موجودة في كل الكائنات الأخرى، وتقوم تلك الإنزيمات وتساعد النحلة في هضم الرحيق وحبوب اللقاح. كما تتضمن معدة العسل أنواع من الكائنات الدقيقة والتي بدورها تضيف قيمة علاجية كالمادة التي أو الكائنات التي لاكتوباسيليوس، معذرة، وهي تقوم تلك الكائنات الدقيقة في هذا المكان الصغير الضئيل بإضافة مادة علاجية، وهي ما يدور حولها كل إعجاز تلك الآية. ثم تتضمن تلك المعدة العسل، وتستخرج النحلة 70% من هذا العسل، يعود مرة أخرى إلى الفم ليستخدم في الخلية. ثم ما يتكون أو ما يتبقى 30% من العسل يستخدم في الطاقة التي تحتاجها النحلة للطيران والسعي لجمع المزيد والمزيد من الرحيق. ثم ما يتبقى يخرج من مؤخرة النحلة وهو في الشرج، فتحة الشرج. وهنا كما نرى هنا جراب السم، وهو ماذا سنتحدث عليه إن شاء الله. جراب السم هو الموضع أو هو في مؤخرة بطن النحلة، ومن خلالها توجد إبرة هي التي تقوم بالدفاع بها عن خليتها. ما هو المقصود بلفظة ألوانه في الآية الكريمة؟ هناك رأيان انقسمت الآراء بين ما يقوله العالم والطبيب أبو بكر الرازي، حيث يقول: والمعنى منه الأحمر والأبيض والأصفر، أي الألوان في معناها الحقيقي، ومستعينا ومستشهدا بقوله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. أما الأستاذ الدكتور محمد علي البنبي كان له رأي آخر، وهو أستاذ علم النحل بكلية الزراعة بجامعة عين شمس. قال في كتابه نحل العسل في القرآن والطب أن لفظة الألوان لا تدل على أن المقصود منها هو العسل فقط، بل إن المقصود هو كل ما يخرج من جسم النحل من عسل وشمع وغذاء ملكي وسم وصمغ، وقد ثبت لكل منها فوائد علاجية من أمراض مختلفة، فيه شفاء للناس. جاءت شفاء نكرة لأن العسل يعد مكملا لعلاج بعض الأمراض وليس كل الأمراض. فهل توجد علاقة بين ألوان الشراب الذي يخرج من بطون النحل والشفاء من بعض الأمراض؟ لنا أدلة أيضا على أن للعسل فوائد عديدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، أي أنه لا يريد لأمتي أن تكوى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. وعن ابن مسعود عن ابن سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات: اسقه عسلا، ثم جاءه الرابعة فقال: اسقه عسلا، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرئ. نتوصل من هذا الحديث المبارك أن العسل فوائده تحتاج لتكرار وتبعات حتى يظهر هذا الأثر العلاجي على المريض. أولاً، العلاقة بين اللون الحقيقي للعسل والشفاء من بعض الأمراض. نستعرض بعض أنواع العسل وألوانه واستعمالاته الطبية. فعلى سبيل المثال عسل التنوب، وهو بني مسود أو بني مسود معذرة، قوامه سائل، يستعمل في العديد والعديد من الأمراض، حيث يستخدم في حالات التهاب القصيبات الهوائية والبلعوم وحساسية الصدر، كما أن عسل السدر وهو ذو القوام الثقيل يستخدم في أمراض الطحال والكلى والكبد والفيروسات الوبائية، كما أنه مفيد للأطفال ناقص النمو،
حيث أنه مليء بكل احتياجات جسم الطفل ليغذيه تغذية سليمة. أما عسل إكليل الجبل وهو شاحب إلى درجة البياض، يوصف لمرضى الكبد وفي حالة الإصابة بالحصبات المرارية، كما يستخدم للوهن والإرهاق والضعف العام للجسد والإجهاد، وذلك لتنشيط الحالة العامة للجسم. كما أنه عسل مثالي للمعدة والأمعاء باعتباره مضاداً للغازات والتخمرات والتهاب القولون. أما عسل الخزام وهو النوع الرابع في الأمثلة، ذو القوام الدهني كالمرهم، لذلك يستخدم كمرهماً في الحروق ولسعات الحشرات والجروح الملتهبة، وهو مضاد بكتيري ومضاد للتعفنات، ويستخدم في جميع أمراض الالتهابات وخاصة الرئوية، كما أنه مهدئ لأوجاع الرأس. أما عسل أوكاليبتوس وهو عنبري اللون، ثقيل حبيبي ناعم، يستخدم كمضاد للعفونة الرئوية والبولية والمعوية، كما أنه يساعد في حالات التهاب المجاري التنفسية ومهدئا للسعال. أما عسل الزعور وكما هو موضح الصور الأزهار، عسل الزعور هو يستخدم في ارتفاع حالات ضغط الدم، كما أنه يساهم في علاج تصلب الشرايين وأمراض القلب والتشنج والخفقات والذبحة الصدرية. في هذا المقطع المصور نستعرض بعض ألوان العسل، ومن عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أن وضع لكل لون من ألوان العسل